إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير هدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات ظاهرة، وإن في تعاقب الشهور والأعوام لعبرة ساجعة، وإن في تقلب الأحوال لعظة كافية. فما للعقول عن فهم هذه الحقائق القاصرة، وما للقلوب عن هذه الأمور غافلة، وما للذمم عن العمل فاترة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أما رأيكم عباد الله سرعة تلك الأيام؟ أما شهدتم سرعة انتظام الشهور والأعوام؟ أما عينتم ما بين ذلك من ذهاب الأخيار والأشرار، وفي كل لمحة وخطرة يصار بنا إلى دار القرار؟ فهو عجبا لواقف وهو في حال وقف في حال وقفته يرحل، ولراكب لا يدري إلى أي دارين يركب. إنا نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل. إنما هذه الدنيا متاع فالغرور من يستطيعها، ما مضى فات ونؤمل غيب، ولك الساعة أنت فيها. عباد الله، يومكم هذا هو يوم الجمعة، وهو يوم عيد أيضا، وأعياد المؤمنين في الدنيا ثلاث: عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وهو مترتب على إكمال الصلوات الخمس. فإن الله تبارك وتعالى فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات، وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام. فإذا دار أسبوع منها واستكمل المسلمون فيه صلواتهم شرع لهم في يوم استكمالهم يوما يجتمعون فيه لذكر الله سبحانه وتعالى وسماع الموعظة والصلاة. يوم الجمعة أيها المؤمنون هو يوم عظيم، كمل الله سبحانه وتعالى به الخلق، وفيه خلق آدم، وفي يوم الجمعة أدخله الجنة، وفي الجمعة أخرجه منها، وفي الجمعة ينتهي أمد الدنيا وتزول وتقوم الساعة. وسمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه على ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة والسماع إلى الخطبة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأشبهت الجمعة العيد عيد المسلمين في اجتماعهم على ذكر الله تبارك وتعالى وشكرهم له على ما أسداه لهم من نعمه الظاهرة والباطنة، كما أن الجمعة أشبهت الحج
الجمعة فيه غفران ذنوب الناس إلى الجمعة الأخرى، ما اجتنب العبد وسلم من الكبائر. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحج أيضا أيها المؤمنون يكفر سيئات العبد من سنة حجه إلى الحج الآخر، فكان يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، لأنه يشبه هذه الأعياد التي سنها الله تعالى للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أجل عند الله من عيد الفطر أو من يوم الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ليلة الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله تعالى في ذاك القبر. وفضائلها كثيرة. وأما العيدان اللذان لا يتكرران في العام إلا مرة، وإنما يأتي كل واحد منهما مرة في سنة، فأحدهما عيد الفطر. عيد الفطر لصوم رمضان، وهو مترتب على استكمال المسلمين لفريضة الصوم بعد أن استوجبوا المغفرة والعتق من النار. فإذا صام المسلمون شهرهم غفرت له ذنوبهم بفضل الله عز وجل ونعمته، وحازوا على ثواب أعمالهم. وأما اليوم الثاني أو الثالث من الأعياد هو عيد الأضحى أو عيد الفطر، وهو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهو مترتب على إجمال المسلمين لفريضة الحج، الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه العظام، يجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان للحجيج. وهذا يدل عباد الله على أن هذه الأعياد التي سنها الله تعالى للمؤمنين وللمسلمين إنما هي من أجل أن يعظم الله عز وجل لهم الأجر ويزيدهم مثوبة فيزيدهم من فضله ويعرفهم بنعمه الظاهرة والباطنة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفرح المؤمنين وسرورهم في الأعياد إنما هو في الحقيقة يعود إلى فرحهم بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم إذا فازوا بكمال طاعة الله عز وجل وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده له عليها بفضله ومغفرته ورحمته، كما قال الله عز وجل: قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالعيد عباد الله ليس لمن لبس الجديد، وانما العيد لمن طاعته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، وانما العيد لمن غفرت له الذنوب. قال الحسن البصري: كل يوم لا يعصي فيه المؤمن ربه فهو عيد، يفرح بما وفقه الله عز وجل اليه من الطاعات وذكره وشكره سبحانه وتعالى على نعمه. فلينظر عباد الله كل واحد منا الى نفسه، وليقتطع حقا من التوبه والعمل الصالح، وليحافظ على ذلك السبت وذلك العهد الذي كان عليه في شهر رمضان، عله يكون منا الذين رضي الله تعالى عنهم وحفظهم بحفظه. وذلك ما يساله كل مؤمن ان يثبت الله سبحانه وتعالى قلبه على الدين، وأن يربط قلبه على الطاعة، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يحقق للمسلمين هذا الفضل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم.
لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفطر لها في عبادته لربه سبحانه وتعالى أن لا يغفل عن شكر نعم الله عز وجل عليه. فما أكثر نعم الله عز وجل على عبده، ونعم الله تبارك وتعالى منها النعم الظاهرة ومنها النعم الباطنة. والنعم الباطنة هي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة متابعة السنة ولزوم الشريعة، فهذه النعم الله تعالى الباطنة تستوجب الشكر الدائم على ما نعم به سبحانه وتعالى. فنعمه جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله كما قال الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة، ويقصد قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعم الله عباد الله، إذا أردتم أن تدوم وتزيد ولا تنقص ولا تبيد يجب أن تقابل من ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتراف والإقرار بأنها من الله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي امتن بها على عبده تكرما وتفضلا، لا حول ولا قوة للعبد في جلبها. وهذا كما كان يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: إني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الأمر الثاني الذي تقابل به النعمة أن يتحدث بها الإنسان على لسانه، أن يتحدث بها في الظاهر، لأن الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا أصابك نعمة من نعم الله أيها العبد، سواء كانت نعمة ظاهرة أو نعمة باطنة، نعمة الصحة والعافية والأولاد، فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وإذا بارك الناس لك فيما تملك فقل: هذا من فضل ربي وحده، لا من فضل ولا من قوة. وأما الأمر الثالث الذي تقابل به النعم عباد الله، فهي أنه يجب أن تصرف في محاب الله سبحانه وتعالى، أي أن تكون وسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى لا لمعصيته. فإن من استعمل نعم الله عز وجل في معصيته بدلها الله عز وجل عليه نعمة، وعرض هذه النعمة إلى الزوال، كما قال الشاعر الحكيم: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداب عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، فإن الإله سريع النقم. فاتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من الله تعالى ورضوان. هلموا جميعا إلى هذه الطاعات والعبادات المتنوعة المختلفة التي فيها صلاح العبد في الدنيا والآخرة، وسعادته في الدنيا والآخرة، وراحة قلبه. كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهو خير للإنسان. سارعوا إلى مغفرة من ربكم ما دام في العمر بقية، ما دام في الوقت متسع، فإن الكيس كما قال: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى عن الله الأماني. اتخذوا مساجد بنيتا لكم تعمرها بالليل والنهار، لا تكون من أهل العيال الذين لا يعرفون المساجد إلا في يومين، وصوموا لله تبارك وتعالى يوما تطوعا
فإن من صام لله يوما في سبيله أبعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريما. وصلت لله في ظلمة الليل ركعات تكون لكم نورا لوحشة القبور، وحج لله تعالى حجة تدخرونها لعظائم الأمور. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن على كل من أكرم الله عز وجل على هذه النعم أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه الخير كله على هذه النعم العظيمة التي هي أجل النعم وأعظمها وأفضلها ومن أكثر نعم الله تعالى على عبيده. هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الإسلام، وعلى كل واحد أن يعتبر بأمر الله تبارك وتعالى، أن يعمل بخصال الإسلام، وأن يقوم بما افترضه الله تعالى عليه أمرا ونهيا، فيعتبر بأوامر الله عز وجل، وأعظمها توحيده جل وعلا، وإخلاص العبادة له، والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أعمالها إقامة هذه الصلوات المكتوبة وسائر أركان الإسلام العظيمة وأوامره الكريمة التي هي من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى وعفوه، وأن ينتهي الإنسان عن ما نهاه الله عز وجل عنه وأسبقه الشرك بالله عز وجل وما يتبعه من البدع والمعاصي والضلالات التي هي من أسباب عقابه وغضبه. وعلينا جميعا عباد الله أن نتواصى بهذه النعم وبلزوم الكتاب والسنة والتفقه فيهما والرغبة فيهما والترحيب بهما إذا أردنا عيشة هنية وميتة سوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا هذا. واعلموا عباد الله أن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه كان إذا انقضى شهر رمضان بكوا لفراقه وحنوا من فرط اشتياقه، لا يفرحونه إلا وقلوبهم له تئن ومن آلم فراقه يحن، يمكثون الشهور يسألون الله القبول ليبلغهم المأوى المأمول، وكانوا يقولون من هذا المرحوم فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه. فكأني بالقوم قد وصلوا وانقطعنا وقاربوا وبعدوا وبعدنا. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأعمارا مديدة، وأن يجعل حياتنا هذه حياة سعيدة منها الإيمان وحب الإسلام والعمل بمقتضى هذه شريعة القضاء التي لا صلاح للعبد وللناس جميعا إلا في قولها، والاستغفار بما جاء فيها من الأوامر الرشيدة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر العاشر والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.